لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن التخارج اللي صار لمؤسس هونجر ستيشن، وأيضا المستثمرين اللي كانوا معاه. أعلنت هونجر ستيشن أنها شرت 37% المتبقية في شركة هونجر ستيشن واللي ما كانوا يملكونها، بحيث تصير نسبة ملكيتهم 100% بمبلغ 297 مليون دولار. فتكلمنا شوي عن تفاصيل هالصفقة. بعدها انتقلنا للحديث عن جولة بقيمة 6 مليون دولار لشركة يلا هب في الإمارات، وحديث عن نموذج عملهم وفرص التوسع اللي أمامهم. بعدها تكلمنا عن صفقة من نوع خاص في السوق الإماراتي لشركة ون موتو المتخصصة بالدراجات الكهربائية، واللي أعلنت أنها راح تستخدم 40 مليون دولار من التمويل اللي حصلت عليه لإطلاق 50 ألف مركبة كهربائية في دولة الإمارات مع نهاية عام 2025. وبعدها تكلمنا عن جولة في مجال التقنية الصحية لشركة ألما هيلث، أيضا متواجدة في الإمارات بقيمة 10 مليون دولار، والمتخصصة في خدمة المرضى واللي عندهم أمراض مزمنة. وطبعا الشركة عندها خطط للتوسع لبقية الأسواق في الخليج. بعدها انتقلنا للحديث عن شيء محزن أكثر، وهو سلسلة إغلاقات قاعدة تصير في السوق الباكستاني. سبق وتكلمنا عن التحديات اللي تواجه السوق وعن شح التمويل اللي تقف أمامه اليوم الكثير من الشركات الناشئة، واللي تلقت مئات ملايين دولارات في السنتين الماضية، لكن اليوم شافت آبار التمويل الجريء تجف أمامها. فاليوم عندنا خبرين عن إغلاقين في السوق الباكستاني، ونعتقد أن هذه الموضة راح تستمر في بقية هذا العام. قبل ما نبدأ الحلقة، أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. أما الآن فاستمتعوا. عبد الله، تذكر يوم تكلمنا في حلقة سابقة عن إيرادات هونجر ستيشن وإيرادات جاهز، وقارناهم مع بعض، وأيضا تكلمنا عن أرباح كل الشركتين، وكانت يعني إلى حد كبير هونجر ستيشن متفوقة على جاهز في الكثير من المؤشرات. لكن لما كنا نحلل التقرير المالي حق دليفري هيرو، الشركة الألمانية اللي تملك حول 62 إلى 63% من شركة هونجر ستيشن في صفقة تمت عام 2016، كنا نتساءل وش قصة الـ 37% أو 36% المتبقية في الشركة. وإحنا طبعا نعرف بسبب لقاء سابق سواه مؤسس الشركة إبراهيم الجاسم مع عبد الرحمن أبو مالح في فنجان، وكان يتكلم عن قصته في تركه للشركة وبعض يعني الخفايا اللي صارت. وطبعا هو
والله التحديات، يعني كان في تحديات حقيقية في قصة هونجر ستيشن،
وغادر هو الشركة وكان في خلاف كبير، وأغلب الأنباء كانت تقول إن في يعني قضايا في المحاكم ما بينهم، فكانت هذه النسبة معلقة. وكنا نتساءل يعني إلى متى بتبقى معلقة، وهالكلام كان قبل أسبوعين أو ثلاثة، مو مرة قديم. لكن اليوم نتفاجأ فعلا، اليوم قبل ساعات من دخولنا للتصوير، بخبر صحفي أو إصدار رسمي من شركة دليفري هيرو اللي هي مدرجة في الأسواق الألمانية، تقول إن تم إتمام الاستحواذ بالكامل على 37% المتبقية واللي يملكها مجموعة من الملاك، ما أفصحوا بالضبط هم من، لكن في الغالب إبراهيم يعني يملك الحصة الأكبر، ويمكن بعض المستثمرين واللي ساعدوه في بداياته يملكون حصص بسيطة. كان الاستحواذ بقيمة 297 مليون دولار أو 1.1 مليار ريال. طبعا أنا سويت حسبة سريعة قبل الحلقة بناء على إعلان دليفري هيرو، هانجر ستيشن حققت العام الماضي 2022 أرباح صافية بقيمة 48.8 مليون دولار. التقييم هذا يعطي قيمة للشركة بقيمة 800 مليون دولار أو 3 مليار ريال. فتقريبا نتكلم على مكررات ربحية من 15 إلى 16 مكرر ربحي للشركة كتقييم. لما نتكلم عن شركة زي هذه تعتبر رابحة لما نقارنها مثلا بجاهز، واللي كانت أغلب وقتها منذ طرحها إلى اليوم تتداول ما بين 50 إلى 120 مكرر. ولما نتكلم على شركة مثل دليفري هيرو أصلا اللي قاعدة تخسر ومع كذا عندها يعني تقييم يعتبر ما زال عال جدا، فبالتالي قد لا يكون هذا أكثر التقييمات إنصافا. وهذه كانت أحد النقاط اللي تكلمنا عنها، إن في حال تم إنهاء الخلاف بينهم وبين المؤسس، فكيف راح تقيم الشركة؟ هل نقيم الشركة من لحظة خروج المؤسس ولا من لحظة اليوم ولا ولا ولا؟ فيبدو أن تم التقييم على مكررات سابقة وليس على المكررات الحالية، لأن أي تقييم في الوضع الحالي راح يكون أعلى من هذا بكثير. كيف شفت عبد الله الصفقة؟
والله المقارنة البسيطة بقيمة هانجر ستيشن السعودية يعني على 3 مليار تقريبا ريال، مقارنة بالستة 6.5 مليار قيمة السوقية لجاهز، مع أن أرباح هانجر ستيشن أعلى، يعني ما أتصور أنه أفضل سعر لهانجر ستيشن. فهذه أتفق معك بشكل واضح. يبقى هل هو حماس أكبر من المستثمرين في جاهز مقارنة بكيف هانجر ستيشن تشوف المتبقي؟ يعني استحواذات جاهز الفترة الماضية، هل المستثمرين يعني قاعدين يحسبون في سعر السهم وسعر الشركة نمو أو في الأرباح نمو كبير في الفترة القادمة ولا لا؟ لكن لا ننسى أنه كمان في تحديات للملاك المتبقين 37% في التصرف في حصصهم، يعني ما نعرف تفاصيل القضايا، ما نعرف تفاصيل كذلك مدة أو طول القضايا. يعني يمكن كان جاهم خيار اسمعوا نكمل النقاش القانوني لسنوات وما ندري وش يصير، ويمكن حتى الحصة ما تنجح أو ما تأخذون القيمة اللي قاعدين تشوف تدورون عليها، ولا تأخذون كاش اليوم وتتصرفون فيه وتروحون. فمو بواضحة جميع جوانب الصفقة طبعا، لكن أنا أشوف بمقارنة بسيطة بالسوق السعودي اللي هانجر ستيشن تركز عليه بشكل كبير، يعني صفقة جيدة جدا لدليفري هيرو الصراحة.
وترى هم ما استحوا أنهم يقولون الشيء هذا، يعني كتبوا في الخبر اللي أصدروه أن تم إتمام الاستحواذ بسعر مغري جدا. فهذا أكبر دليل على كلامك. أعتقد فعلا يعني السعر مغري جدا لهم. وغير كذا عبد الله، دائما لازم نفرق ما بين قيمة الشركة الورقية، خلنا نقول والله هذه قيمتها كذا ولا كذا، لكن مين اللي عنده كاش يخارجك في صفقة واحدة؟ وهذا اللي صعب الموضوع. يعني حتى هذا الشيء شفناه في جاهز وصل تقييمها إلى 12 مليار، لكن لما بدوا المستثمرين يحاولون التخارج نزلت قيمتها إلى 6.5 مليار، لأن يعني ما في ذيك السيولة أنك تبيع بمليارات ولسه يحافظ السهم على سعره. فصحيح نعم نعتقد أن هانجر ستيشن تقييمها أعلى من ذلك بكثير، لكن بنفس الوقت أيضا في قيمة حقيقية للكاش وللمستثمر أو المشتري اللي يقدر يخارجك بشكل كامل من الشركة. وطبعا زي ما قلت المشاكل القانونية، لو أنا مستثمر في الشركة وجاني عائد أقل بكثير من اللي أطمح إليه، لكن ما زال في عائد وبتخارج وبطلع وبنسى السالفة هذه، خصوصا أن التكاليف والأتعاب القانونية، إحنا نتكلم على قضية قد تكون دامت في المحاكم يمكن من 4 إلى 6 سنوات ما نعرف بالضبط، فهذه فيها أتعاب محاماة عالية جدا ومكلفة، وأيضا فيها تشتيت. يعني وكلنا نعرف أن ما شاء الله المؤسس انتقل لتأسيس شركة جديدة اسمها نينجا، وهي شركة مقاربة لغوريلاز و جتر متخصصة بالمقاضي السريعة وتنافس أيضا نعناع في السعودية. فيعني فرصة صراحة برأيي ما زالت جيدة للتخارج للتركيز على يعني البزنس الجديد واللي أصلا قاعد ينافس فيه هنجر ستيشن، لأن هنجر ستيشن دخلوا في سالفة هنجر مارت أعتقد اسمها أو شيء زي كذا، اللي هي خدمة المقاضي، واللي أعلنوا قبل فترة أنه وصلوا أو وصلوا عدد يمكن 10 مليون طلب منذ إطلاق الخدمة، فهو أيضا قاعد ينافسهم فيها. فأعتقد يعني لما تسوي زوم أوت وتشوف الصورة الكبيرة الكل رابح، وهذا اللي تبغاه في نهاية يعني
رحلة 11 سنة تقريبا من بداها 2012
بالضبط. يعني المستثمرين رابحين، المؤسس رابح، وأيضا المشتري دليفري هيرو رابح لأنه ما أخذها بسعر جيد، وأيضا استطاع أن يتمم الاستحواذ على الشركة. لو تذكر لما طلعنا على قوائم دليفري هيرو المالية، كل الشركات اللي هم مستثمرين فيها يملكونها 100% إلا هانجر ستيشن، ويمكن كان في شركة ثانية، فكان هذا استثناء بسبب المشاكل اللي قائمة بينهم. بل حتى أنا قبل فترة كنت جالس مع أحد الأشخاص اللي كانوا يعملون في دليفري هيرو واللي كان مسؤول عن هذا، عن هذه الصفقة تحديدا لما صارت في بداياتها، وكان يقول إن يعني كان تعليقه الشخصي يقول أنا شخصيا حاولت إني أحل المشكلة أكثر من مرة ويعني ننهي هذا الخلاف، لكن يبدو إنه صار الموضوع شخصي أكثر من أي شيء ثاني، وكان في يعني عملية شخصنة، فبالتالي صار الموضوع ما هو موضوع يعني تجاري بحت، وإنما أقرب ما يكون يعني ما إحنا قادرين، الطريق مسدود. فصراحة كان هو يتمنى أن يتم في يوم من الأيام حل هذا الخلاف، والحمد لله فعلا يعني أن تم الوصول إلى حل، وأيضا تم التخارج لأحد المؤسسين في المنطقة بمبلغ ما هو بسهل، يعني بغض النظر عاد كم يملك هو من 37%.
من ناحية هانجر ستيشن نفسهم يعني، بس على آخر نقطة ذكرتها، بدأت 2012 إذا ماني بغلطان، نمو خرافي وتخارج أو استثمار كبير على لما كانت 62-63%، والآن تخارج النهائي. كقصة صراحة ممتازة وتسجل في تاريخ الشركات في المنطقة. من ناحية دليفري هيرو أعتقد هم إذا ماني بغلطان القيمة السوقية لهم 10 مليار يورو، فبالنسبة لهم 2-3% من القيمة السوقية لهم مو مبلغ بسيط، لكن بنفس الوقت مو مبلغ كبير جدا على الاستحواذ على، أو يعني حتى 7% الاستحواذ على نسبة تدر أرباح للشركة بشكل مباشر وتعطيهم حق يعني التحكم بشكل أكبر في مستقبل الشركة وتوسعها. نينجا، بس ذكرت أنا نينجا معجب بالانتشار حقهم الفترة الماضية، وكذلك معجب أنه قاعد يضيف أو يضيفون منتجات واضح أنها يعني خلينا نقول هوامش فيها أعلى بكثير من منتجات المقاضي، المشروبات الخاصة ومدري إيش في الصيف، فإضافة جميلة لمراكز التوصيل بسيطة يعني، لكن بنفس الوقت وانت طالب مقاضي ولا أغراض ممكن تتحمس وتشتري شيء إضافي، لكن بهامش يساعد في المعادلة العامة للشركة. بس لما قلت نينجا وكذا ذكرت هذه كان لمسة مختلفة شوي عن الشركات الثانية.
طيب ألف مبروك لإبراهيم، وإن شاء الله موفق في نينجا، ولعل إن شاء الله يجي معانا ويتكلم أكثر عن التخارج إن شاء الله. طيب عبد الله، يعني إحنا سبق وتكلمنا قبل إجازة العيد عن وضع المنظومة المحلية في النصف الأول من عام 2023. طبعا قبل أسبوع أو قبل كم يوم طلع تقرير الرسمي من SVC وماغنت بالتعاون مع بالتعاون سوية، التقرير اللي يتكلم عن الأرقام بالتفاصيل في السعودية تحديدا، هذا التقرير خاص بالسعودية، فما ودنا نعيد الكثير من الأرقام اللي يمكن سبق وذكرناها، لكن ودنا نعرج على بعض الأرقام الرئيسية. إذا ودك يعني تتحفنا ببعضها.
فأول شيء المنظومة السعودية أعتقد تقرير مهم في أن السعودية في النصف الأول من 2023 كانت أكثر الدول في المنطقة من ناحية استثمارات رأس المال الجريء ب 446 مليون دولار من خلال 54 صفقة من كل منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا.
وهذه أول مرة.
يعني لحظة مهمة في يعني استثمارات الجريء والشركات الريادية في المملكة. 42% من كل الأموال أو التمويل اللي صار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الإمارات تراجعت للمركز الثالث، أول مرة ما نشوف الإمارات متصدرة من زمن طويل. شفنا مصر في المركز الثاني، لكن مصر يعني حالتها دفعت بشكل كبير بصفقة M&T حالا اللي كانت لحالها 260 مليون دولار. لكن لاحظ أن الإمارات لا يزال فيها يبدو النشاط أكبر، فعدد صفقات في الإمارات كانت 60 صفقة في النصف الأول مقارنة ب 54 في السعودية. فيظل فيه نشاط في الإمارات، لكن بالعادة كنا نشوف الإمارات يساعدها نضج عدد من الاستثمارات السابقة أنها تيجي صفقات كبيرة، جولات باء وجيم وغيرها. نرى في تركيز في الإمارات على شركات يعني موجة جديدة من الشركات في المراحل المبكرة
مثل كريم ومثل كيتوبي ومثل تابي والكثير من الشركات اللي حققت صفقات تعتبر يعني استثنائية. بس هنا للتوضيح، الإمارات يعني تعتبر الآن هي في المركز الأول من ناحية عدد الصفقات، وصعدت مقارنة ب النصفين الأخيرين تقريبا، والسعودية هبطت للمركز الثاني، ومصر هبطت للمركز الثالث. ففي قاعدين نشوف تباطؤ كبير في الصفقات المبكرة في المنطقة ككل، وهذه لحظة الربكة اللي قاعدين نتكلم عنها من بداية السنة، والإحجام عن الاستثمار والإحجام عن المخاطرة. فقاعدين نشوف تركيز أكثر على يعني الجولات المتقدمة للشركات اللي أثبتت أنفسها، وأيضا نشوف على يعني الجولات اللي شبه متقدمة مثل جولات الألف، لكن مو قاعدين نشوف حركة كبيرة في الجولات المبكرة. والآن الأرقام قاعدة تأكد الشيء هذا. وهنا في نقطة جدا جدا مهمة عبد الله، إن 65% من الاستثمار اللي تم في السعودية كان موجه لشركتين بس، واللي هي فلاورد ونعناع. فبالتالي لو حسبنا قيمة الاستثمارات للصفقات غير الضخمة، أي اللي قيمتها تحت 100 مليون دولار، فهي 175 مليون دولار فقط موزعة على كل الصفقات الأخرى، وهذا في انخفاض حول 65% في هذه المراحل مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. طبعاً لو قارنا 2022 بشكل كلي مع الصفقات الضخمة في انخفاض 27%، لكن في المراحل ما دون الضخمة اللي هي 100 مليون فما دون، الانخفاض 65%. فهذا أكبر دليل فعلاً على خلنا نقول الهدوء اللي صاير والركود اللي صاير في المراحل المبكرة والمراحل المتوسطة. يعني نتكلم عن البذرة وما قبل البذرة، وحتى يمكن ألف إلى حد وباء إلى حد كبير.
طبعا طبيعي الزيادة في الجولات المتقدمة، يعني لأن المنظومة في المملكة خصوصا صار لها فترة يعني تبني، وفي شركات كثيرة في البذرة ومرحلة ألف. لكن أتفق معك، الانخفاض في المراحل المبكرة يعني مقلق إلى حد ما، لأن كذلك التقييمات انخفضت قد تكلمنا قبل. فكنا على الأقل أنا كنت أتصور شهية بعض المستثمرين بتتحمس لهذه التقييمات الأكثر يعني معقولة أكثر من عام 21 وبداية 22. لكن أنا أشوف مهم نذكر على الأقل نقطة أن القصة في المنطقة، تكلمنا حنا على النصف الأول السنة الماضية كانت أكثر من 3 مليار، وحنا في النصف الأول 1 مليار دولار في المنطقة ككل. لكن السؤال يبدو أن القصة مختلفة بحسب الدول. يعني انخفاض في المملكة 27%، انخفاض أقل بكثير من الإمارات ومصر والدول أخرى. المغرب على سبيل المثال صعدت. فيبدو أن القصة ما حتكون قصة منطقة في نهاية السنة، حتكون قصة كل دولة ولا كل منظومة مختلفة القصة عن الأخرى. فالتركيز على الجولات المبكرة يعني يخليك تفكر أن الإمارات ممكن يصير فيها ارتداد في عدد الاستثمارات في النصف الأول السنة القادمة ولا النصف الثاني حتى السنة القادمة. لكن لما نشوف انخفاض كبير في المملكة تقول أوكي، يعني في شركات كثيرة في مرحلة ألف تمشي، ويمكن يستمر الزخم النصف الثاني، يمكن حتى النصف الأول السنة الجاية، لكن نحتاج عدد شركات في المراحل المتقدمة المبكرة كبير على أساس يستمر النمو. هذا النمو يجي من الشركات الكبيرة، لكن الشركات الصغيرة على الأقل نسبة منها هي اللي تشوفها بعد سنتين، بعد 10 أرباع 8 أرباع 12 ربع. فانخفاض 65% مقلق، لكن نتمنى أن نشوف تغير ولو بسيط لكن إيجابي في الربع الثالث والربع الرابع من هذا العام.
عبد الله، يعني أتفق معاك، بتكون الصورة مختلفة يمكن في كل دولة، لأنه حتى مصر لو يعني شركة M&T ولا M&T حالا شكل استثمارها 86% من كامل الاستثمارات في الدولة. فمصر يعني نتكلم عن انخفاض كبير جدا يعني فيها في المراحل، في كل المراحل باستثناء هالصفقة. لو شلناها وعادت مثلا ماجنت لما يسوون تقارير دائما، مثلا سابقا إذا صار في صفقة ضخمة زي صفقة كيتوبي 415 مليون أو غيرها يشيلونها ويضللونها، لأن هذه تخرب عليك الأرقام، تخرب عليك الصورة العامة. فبالتالي أتفق أن الصورة مختلفة بتكون، لكن في النهاية الانخفاض هو واحد. يعني قاعدين نشوف مثلا تسارع في مراحل معينة بس انخفاض عنيف في مراحل أخرى، والعكس في دولة أخرى إلى آخره، لكن الموجة والرؤية أو النظرة العامة هي واحدة. إحنا اليوم في حالة من التشاؤم ما زلنا نشوفها، ما زلنا نعيشها يعني في الأسواق. يمكن ذكرت أنت نقطة تقول أن الأسعار مغرية، ويمكن هذه معضلة الأسواق، المعضلة النفسية خلف الأسواق. إيه نعم، الأسعار مغرية ومغرية جدا مقارنة بما كانت عليه سابقا، لكن النظرة التشاؤمية. فما يهم والسعر إذا أنا أصلا ماني شايف مستقبل. وللأسف يعني كثير من المستثمرين يعني يتبع العواطف، لأن في النهاية إحنا كلنا بشر. يعني 2021 و2020 الكل كان يبصم لك أن الأسعار مبالغ فيها، ومع كذا الكل كان يتهاوش على الصفقة لأن الكل قاعد يركض وراء الصفقة. اليوم الكل متأكد أن الأسعار غير مبالغ فيها، ومع كذا يعني رواد الأعمال قاعدين يواجهون صعوبة كبيرة في جمع الأموال. لكن هنا في نقطة مهمة، أو في يعني خلنا نقول كان في كنز كذا صغير موجود في التقرير. أعلنوا، تم الإعلان عن صفقة لم يتم الإعلان عنها مسبقا، واللي هي صفقة ساري. يبدو أنهم جمعوا 50 مليون دولار في النصف الأول من هذه السنة في صفقة غير معلنة، حسب فهمي تم الإعلان عنها من خلال هذا التقرير لأول مرة.
يمكن النقطة الأخيرة اللي ودي أذكرها عن التقرير، تقريبا 83% من التمويل في المملكة كان للتجارة الإلكترونية. فحتى مع النظرة التشاؤمية لبعض المستثمرين يشوفونها، لكن يبدو أنها تشاؤمية في الشركات أو للشركات الناشئة، مو بالاقتصاد ككل. التجارة الإلكترونية تعتمد على كذلك عوامل في الاقتصاد الكلي، ووجود شهية للصرف من المستهلكين أو العملاء. فيبدو أن لسه في إيمان كبير باستمرار الصرف على الأشياء من التجارة الإلكترونية، والانتقال من التجارة العادية من الأسواق المحلات يعني إلى التجارة الإلكترونية. فنشوف وش يعني ذلك كمان للشركات اللي تتأخر وما تنتقل للتجارة الإلكترونية بشكل كبير. وتكلمنا قبل على هل نشوف استحواذات معينة ولا بس نشوف شركات وعلامات كبيرة تدخل في منصات تجارة إلكترونية، ولا وش نشوف التغيير هذا؟ لأن إذا هذه الشركات نجحت أو استمرت في النمو بتصير مهدد كبير للشركات اللي قاعدة تقاوم ولسه تبغى الناس تيجي للمحل. لكن معاذ، على يعني يمكن جانب إيجابي، احنا كنا نتكلم أكثر من حلقة الشهرين الماضي أن مو قاعدين نشوف حركة كبيرة في السوق في المنطقة، لكن يبدو الأسبوع هذا فيه أخبار أكثر من صفقة واستحواذ وتحركات يعني في السوق. أنا ودي أبدأ بيلا هب الإماراتية، يمكن صفقة صغيرة نوعا ما، لكن جمعوا 6 مليون دولار. عمر الشركة تأسست في عام 2021، ماني متأكد من الشهر، فما أدري إذا كملوا سنتين ولا لا، لكنها شركة عجبني فيها يعني تغير ولا تغيير التركيز حق نموذج عمل الشركة. كان اسمها يلا مارت أو يلا ماركت إذا ماني بغلطان، يوفرون الخدمات للعملاء بشكل مباشر. انتقلوا إلى تقديم الخدمات خصوصا خدمات التوصيل للشركات اللي تبغى توصل للعملاء. ما أدري هل جاتك فرصة تدخل تقرأ عن الشركة؟
والله شوف، نموذج عملهم مثير للاهتمام. باختصار، هو مؤسسها يبدو أنه روسي الأصل أو استقر في دبي، فقاعد يقول باختصار أن في شركات كثيرة تبغى توصل لعملاء منطقة الخليج. نعرف أن قدرة الصرف عند المستهلك الخليجي تعتبر عالية جدا، فهذه الشركات ودها تدخل الخليج لكن ما عندها الإمكانيات أنها توصل لهذه الشريحة المغرية من العملاء، خصوصا في قطاعات معينة مثل العطورات والمكياجات والتجميل وبعض القطاعات الأخرى. فكان هنا الحل اللي تقدمه شركة يلا هب، يقول لك برسوم معينة شهرية تدفعها لي، أنا أتولى عملية الاستيراد بالنيابة عنك والتخليص الجمركي والتخزين والعلاقة مع العميل والتوصيل. فأنت مثلا علامة تجارية موجودة في أوروبا ولا في شرق أوروبا ولا في الهند ولا في أي مكان آخر، تقدر أنك تتوسع للسعودية من خلال التعاقد معي. ويقولون أن تكلفة يعني الانطلاق في السوق ما تتجاوز 5,000 دولار للشركة الوحدة، بالإضافة طبعا راح يأخذون منك نسبة على المبيعات، وأعتقد أنها مستحقة دام أنه بيجيب العميل وبيسوي التخزين والتوصيل وكل الإجراءات الأخرى. فصراحة نموذج مثير للاهتمام. يقولون أن عندهم أكثر من 100 يعني وسم تجاري تعاونوا معاه، وهم الآن في السعودية وفي الإمارات، ويطمحون التوسع لقطر والبحرين وعمان في المستقبل القريب.
أعتقد يبون يتوسعون السعودية وقطر في هذا السنة، ويروحون لعمان والكويت والبحرين السنة القادمة. بس معاذ، ما تشوفها كأنها نموذج الوكيل الحصري المطور؟ يعني كأن نموذج الوكالة اللي كان موجود أو موجود اليوم في دول الخليج، لكن هذا كأنه يعني النسخة التقنية من نموذج الوكالة، اللي هو أنا أقعد في الخلف، ما يهمني الوصول للعميل قد ما يهمني أني أنا أوفر لك الدخول. يعني عندي استفسار مهم على تكلفة التوصيل، لأنهم كمان يقولون 90 دقيقة أو أقل. فيعني كثير تكلمنا على التوصيل القصير جدا أو الوعد بالتوصيل في فترات قصيرة جدا، وكيف التحديات اللي تجي خاصة في الدول أو المدن اللي ما فيها كثافة سكانية جدا عالية، يعني مثلا عماير سكنية ومناطق تركز سكان في المدينة. فما أدري وش رأيك في النقطتين، الوكيل المطور والوعد هذا بالتسعين دقيقة، خاصة مع التعامل مع براندات أو علامات تجارية مختلفة.
والله أنا ما أعتقد أنه تحل محل الوكالة لأسباب عديدة. هم ما ذكروا أن العلاقة حصرية، واستبعد أنها تكون حصرية. يمكن تكون حصرية عن طريق التجارة الإلكترونية فقط، لكن يعني أنت في النهاية هي أعتقد أنها طريقة أفضل لتجربة السوق. خصوصا إذا كان عندك عملاء قاعدين يطلبون منك بشكل أو بآخر، أو في منتجات منافسة لك ناجحة في هذا السوق. ما أشوف يعني سالفة الوكالة، هذا من زاوية. من ناحية التوصيل، فحسب ما ذكروا أن عندهم 7 مستودعات رئيسية، وأعتقدهم يتكلمون عن تواجدهم في الإمارات بشكل رئيسي. فمن السهل مثلا لو عندك مستودع في إمارة دبي، مستودع واحد تقدر فعلا أنك توصل خلال 90 دقيقة لو جاك الطلب، بحكم صغر أو تقارب المسافة. ولو عندك مستودعات في الإمارات الأخرى فأنت حققت الوعد هذا. قد يكون هذا الشيء أصعب من خلال التوسع للسعودية، لكن هم غير ملزمين، يعني ممكن هو يلتزم فقط بالتوصيل خلال اليوم الواحد. وما أعتقد يعني القيمة الحقيقية هو التوصيل السريع، وإنما هي الوصول للمنتج والوصول للعديد من المنتجات العالمية اللي ما هي موجودة في السوق. يعني أنا ممكن أطلبها حتى مباشرة من موقع الشركة، لكنها ممكن تأخذ من 4 أيام إلى أسبوع، بينما هنا توصلني خلال يوم أو أقل حتى. فيعني أعتقد القيمة الحقيقية اللي يقدمونها للعميل هي قدرتهم على يعني عرض عدد كبير من المنتجات الغير موجودة. ففي نوع من الاستكشاف لمنتجات عالمية كان من الصعب أنها توصل أو أنها حتى تسوق نفسها للعميل الخليجي، بسبب يمكن صغرها أو تواضع قدراتها في التجارة الإلكترونية. هذا من ناحية. ومن ناحية الشركة نفسها يعني العلامة التجارية، فأيضا كان من الصعب يمكن لكثير من الشركات أنها تتوسع بسبب عدم وجود الفريق المناسب للتوسع، سواء من ناحية يعني الحصول على وكيل محلي أو موزع محلي، أو حتى التوسع الطبيعي العضوي من خلال إنشاء فريق خاص بالشركة. فصراحة أنا أشوف أن الحل جذاب، وهم يقولون أنهم وصلوا إلى مبيعات شهرية تقارب $1,000,000 من خلال منصتهم، فرقم جيد في عالم التجارة الإلكترونية. والآن طبعا مع المبلغ هذا $6,000,000، التحدي بيصير هل يقدرون ينمون، يعني خصوصا في قطاع يعني النمو المطلوب منهم راح يكون خلال سنة على الأقل من 5 إلى 10 أضعاف.
خاصة أنه حل يعني له زاوية مختلفة عن الحلول الأخرى، فلازم يثبتون كذلك نموذج العمل للمستثمرين لو يبون يعني يجمعون الجولة القادمة.
طيب، وعندنا خبر ثاني أيضا في الإمارات. شركة ون موتو حصلت على تمويل من نوع خاص، وصراحة يمكن من طراز جديد أو من طراز يعني نادر جدا، واللي هو سمونه lease financing، واللي هو تمويل لأجل التأجير. قيمة التمويل $40,000,000. خلنا نتكلم عن ون موتو أول شيء. ون موتو هي شركة بريطانية، يبدو أن أيضا مؤخرا صارت بريطانية إماراتية، بحيث أنها يعني استثمرت في الإمارات، ويبدو أنهم فتحوا مكتب شبه رئيسي هناك أيضا. لكن $40,000,000 هذه الهدف منها هو يعني تمويل وبناء 50,000 مركبة كهربائية. طبعا متخصص الشركة أكثر شيء في الدبابات الكهربائية، وكانت موجودة في العديد من المدن الأوروبية من خلال شركات أخرى، بحيث أنك تقدر تستأجرها في المشاوير حقة الميل الأخير، سواء للسياح أو حتى يعني سكان المدن هذه. فالهدف هو إطلاق 50,000 مركبة في السوق الإماراتي مع نهاية عام 2025. طبعا غير مذكور تفاصيل كثيرة صراحة في الخبر رغم أهميته، لكن أعتقد أنه يعني الهدف أو التعاون هذا تم مع جهات رسمية في الإمارات، لأنه كان في يعني ذكر واضح لأهداف الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية. والإمارات صراحة يعني عندها الكثير من مبادرات في هذا القطاع، من أهمها مثلا كان في نوع من أنواع الدعم حتى للأفراد اللي يتملكون سيارات كهربائية، إعفائهم من بعض التكاليف متعلقة مثلا سالك اللي هو بوابات العبور، وأيضا حتى الدفع على المواقف، وأيضا حتى الشحن المجاني المتوفر في الكثير من الأماكن العامة. وعندهم هدف أعلنوا مؤخرا أنهم يبغون ينتقلون إلى 50% من السيارات في الشوارع مع عام 2050، بحيث أنها تكون 50% منها كهربائية، وهذا يعتبر يعني هدف جيد. لكن أيضا عندهم أهداف أخرى خاصة بالانبعاثات الكربونية. طبعا أنا صراحة الخبر فيه العديد من الأشياء المثيرة، زي ما قلنا تمويل لأجل التأجير اللي هو lease financing، وأيضا نوعية المستثمر. المستثمر بايسي هو مستثمر يبدو أنه هندي طبعا، وقالوا أنه في مجموعة مستثمرين آخرين غير مفصح عنهم، لكن بايسي مستثمر فقط يستثمر في التقنيات الخضراء، وهو عبارة عن صندوق أو عدة صناديق تعرض المستثمر الفرد لعوائد مستمرة من المبادرات الخضراء أو التقنيات الخضراء. فبالتالي يبدو أنه يعني حسب فهمي أو تحليلي للصفقة، المستثمر راح يعطي التمويل لشركة ون موتو. ون موتو بدورها راح تقوم بعملية تصنيع وإطلاق المنتجات أو المركبات هذه في الإمارات، وهناك راح يتم تأجيرها على شركات، وقد تكون على تطبيقات اللي ودها تأجرها على المستهلك أو اللي ودها تستخدمها في عمليات التوصيل. وبالتالي العائد يعود للمستثمر. بالإضافة طبعا شركة ون موتو أكيد راح يكون لها رسوم وما إلى ذلك. فهذا تحليلي يعني السريع للصفقة، لكنها صفقة ملفتة صراحة. ما أدري وش رأيك فيها عبد الله.
يعني منتجات ون موتو نشوفها أكثرها دبابات صغيرة، شفنا سيارة صغيرة كذلك الموقع، فما أدري وش بيكون المنتج المناسب للإمارات. أنت ذكرت شركات، أعتقد معاذ يمكن قصدك شركات اللي تقدم للأفراد، وقد في نقاش أنا وياك ذكرت ممكن تكون شركات التوصيل، لأن كثير من مستخدمين الدبابات هم عمال التوصيل للوجبات أو التطبيقات الثانية اللي تجي، فقد يكون جزء من يعني التركيز عليهم كذلك أو توفير الخدمة لهم. كذلك موقعهم، موقع ون موتو، يعني في كانت مقارنة مثيرة لسعر التملك للدبابات اللي تعمل بالوقود، الدبابات العادية والدبابات الكهربائية، فنشوف أو بحسب مقارنتهم أن السعر مقارب، وقد يكون أرخص لو أخذتها أو أجرتها على مدى 3 سنوات، أو بتحليلهم أرخص بكثير، بس عشان نكون واضحين
أرخص بأكثر من 50% لو سويت لو أخذتها عن طريق التمويل وليس عن طريق الشراء.
لكن بفرضية مهمة وهي ما في تكاليف صيانة، فيعني يظهر ثقة كبيرة في منتج ون موتو. أعتقد هذه كمان يعني
وهذه نفس الفرضية وعد. هذه نفس فرضية السيارة الكهربائية اللي كان يتكلم عنها إيلون ماسك قبل كم سنة، واللي هي إن فعلا ما عندك زيت، ما عندك الكثير من الأشياء اللي تحتاج انك تغيرها بشكل دائم مع السياره يعني الغير كهربائيه مقارنه بالكهربائيه. وحتى كان كثير من الملاك لما يسوون حساباتهم ومقارناتهم كان يقول لك تحتاج الى 3 سنوات عشان توصل لنقطه التعادل مقارنه بسياره يعني بتروليه، لكن هذا كان سابقا على الاسعار القديمه جدا. اليوم قاعدين نشوف حتى السيارات الكهربائيه أسعارها أقل من بعض السيارات البترولية الصغيرة. يعني الحين تسلا موديل 3 بعد الاستفادة من الدعم الحكومي الفيدرالي قاعدة توصل أسعارها إلى 23 و24 ألف دولار في بعض الولايات.
في نقطة في المقارنة اللي ذكرها في موقعهم تأيد نقطتك معاذ على أنه يفكرون بالشركات كذلك، اللي هو الاعتبار للتحليل كان افتراض 250 كيلو تقطعها الدراجة ولا المركبة باليوم، فأعتقد 250 كيلو يعني أكثر بكثير من معدل استخدام الفرد لمشاويره الخاصة وأعتقد أنها أكثر للشركات، يعني تأجير سياح مستخدمين أو شركات لأغراض التوصيل وغيرها، فيعني فرضية عالية. أتمنى أنها مو بس نقطة التعادل اللي توريه أن قيمة المركبة الكهربائية أرخص، لكن هي كذلك فكرتهم في النموذج التجاري أو نموذج العمل.
أنا عبد الله لو بتنبأ بتنبؤ هنا، فأنا أتوقع بناء على هذا الخبر أنه بيصير في عملية إلزام أن المركبات أو الدبابات التوصيل، لأن أغلب مركبات التوصيل في الإمارات هي عبارة عن دبابات وليست سيارات في الغالب،
بدأت يعني تظهر بالرياض بشكل كبير كذا.
صحيح. فطبعاً أنها أقل تكلفة وحتى أسرع في التوصيل، فبالتالي أنا أعتقد قد يكون هناك توجه أن تصير الدبابات الجديدة كخطوة أولى كلها كهربائية، ومع الوقت حتى يتم استبدال الأسطول بالكامل. وصراحة هذا خبر إيجابي جدا، لأنك واحد بتقلل الانبعاثات، اثنين في احتمالية أنك تقلل التكاليف على شركات التوصيل، وبتقلل الضوضاء يعني في المدينة، يعني أشوف لها فوائد كثيرة.
مساكين الدبابات معاذ، بتغير الضوضاء في المدينة من خلال الدبابات، يعني في جنبها يعني تريلا كاملة قاعدة تطلع ضوضاء بالحالة وانت بتغير دباب، والله ازعاج شوي من الدباب لو.
بس التريلات عشان كذا لها اوقات معينه ما تقدر تدخل وتطلع على كيفها.
صح، نقطه جيده، يعطيك العافيه.
كنت سابقا اعمل في المرور. طيب
بس اتمنى نشوف تفاصيل اكبر للصفقه هذه، لان زي ما ذكرت معاذ انا شفت تحليلك منطقي جدا للصفقه او تفاصيل الصفقه، لكن غير واضح، قاعدين نتنبأ يعني وش تفاصيلها، و يعني على الأقل دعم لشركة تبغى تنتج منتج يعني فعلي، مو بمنتج تطبيقات أو منتج يعني برمجيات. وجميل تشوف الاختلاف في الشركات الريادية اللي في تعمل في المنطقة بغض النظر وين كان أساسها في السابق. فيعني الله يوفقهم. وذكرتني نقطتك أن نصف السيارات في الشوارع تكون كهربائية عام 2050، ذكرتني بنقطة يعني معدل الاستبدال، لأن إذا على معدل عمر السيارة الافتراضي بعدها إعادة البيع بعدها كذا، مو سهل أنك تخلي الأسطول كامل على الطريق 50-60% بتقنية مختلفة، لأنها تأخذ وقت حقيقي وكبير لما تأخذ معدل الاستبدال 2-3-4% بالسنة من الأسطول كامل.
صحيح. وأنا هنا صراحة ودي أنتقل لسالفة شركة ألما هيلث، واللي جمعت 10 مليون دولار أيضا من العديد من الصناديق الدولية، وأيضا العديد من الصناديق المحلية مثل خوارزمي وبينيكل. جولة جيدة صراحة، يعني توقيتها جيد، الشركة يبدو أنهم حققوا تقدم جيد في الفترات الماضية. يعني أبارك صراحة للصديق خلدون بوشناق، واللي كان زميلنا في كريم، واللي أسس الشركة قبل 2 أو 3 تقريبا أثناء يعني عز كوفيد، أتذكر حتى كان يتواصل معانا عنها، فالله يوفقهم. لكن صراحة خلنا نتكلم شوي عن الشركة. الشركة تقدم خدمة اللي هو يمكن تقدم خدمة العناية بالأمراض المزمنة، هذا البنط العريض. وكيف تقدمها؟ من خلال أول شيء استشارة مع الطبيب عن طريق ما يعرف بالتالي ميديسن أو الطب عن بعد، بعدين الطبيب هذا يقدر يعطيك وصفة طبية معتمدة في الدولة اللي أنت فيها، وبعدين الشركة توصل لك الدواء اللي تحتاجه، وأيضا بعدين تستمر في عملية المعاينة. المعاينة تكون من خلال نفس الطبيب، من خلال التطبيق، وأيضا بعدين عملية التوصيل تستمر. طبعا المشكلة اللي تحاول تحلها الشركة مشكلة يعني معروفة وقديمة، ويمكن بعض حتى شركات التأمين حاولوا يحلونها بأنفسهم. الآن أنت عندك شخص عنده مرض مزمن مثل السكري أو القلب أو غيره، فهذا المريض يحتاج أنه ياخذ بعض الأدوية بشكل مستمر. عشان ياخذ هذه الأدوية يتم صرفها عادة خلال كل 3 أشهر، فعشان يرجع ياخذ الوصفة أو نفس الأدوية مرة أخرى لازم يروح عند الطبيب، فهذا يتطلب إلى موعد ويتطلب متابعة من نفس المريض أنه يتذكر ويروح. وأيضا يعني فيها إزعاج عليه، يعني أنك تروح وتاخذ موعد
وانت تدري أنه نفس الدواء وتدري أنه نفس النقاش،
وغالبا بتشوف استشاري، وهذه تكلفتها في أغلب المراكز الطبية من 300 إلى 500 ريال إذا مو أكثر أحيانا أيضا. فبالتالي هذه التكلفة في الغالب يدفعها شركة التأمين. وكلنا نعرف أن يعني أنك تشوف طبيب عن طريق الطبع عن بعد تأخذ وقت أقل وتكون تكلفة أقل بكثير، فبالتالي في نوع من التوفير في الغالب على شركات التأمين. حتى شركة مثل بوبا مثلا في السعودية سووا هذه الخدمة بشكل مباشر، بحيث أنهم يتصلون عليك وهم يقولون لك أن ترى خلصت الأدوية اللي عندك وترى بنعطيك أدوية إضافية وواء إلى آخره، عندهم تفاصيل في الخدمة هذه. لكن مو كل شركات التأمين عندها القدرة أنها تسوي خدمتها الخاصة مثل ما سوت بوبا، فهنا يجي دور شركة مثل ألما هيلث أنها تبيع خدماتها على شركات التأمين، والوعد يكون أنا بقلل تكاليف المريض المزمن اللي عندك لأني بقلل زياراته للمستشفى، وأيضا راح أضمن أنه يكون مواظب على الأدوية، فبالتالي راح تقل المشاكل الأخرى المتعلقة بعدم استمراريته في أخذ الأدوية.
يعني فيها قيمة مضافة للمريض وفيها قيمة مضافة لأطراف أخرى في العملية، يعني تموضع جيد. أنا أشوف كمذكور في الخبر أن جزء من التمويل لتوسعهم في دول أخرى، ما أدري وش الصعوبات النظامية ولا التشريعية أنك تنتشر لدول أخرى، لأن خاصة أنك تناقش مع طبيب ويعطيك وصفة، خصوصا أنه يعطيك وصفة، يعني لازم يكون الطبيب كذلك معتمد بطريقة أو بأخرى أو مقبولة اعتماداته أو شهاداته أو تدريبه في الدولة اللي قاعد تقدم فيها الخدمة. فما أدري لو هذا تحدي حالي ولا تحدي بيشوفونه إذا كبرت الشركة شوي وصار يعني عليها العين مع الشركات. لكن خصوص يعني مع التوسع لعدد من الدول، في سؤال على جانب العملاء اللي بيروحون لهم في الدول، في سؤال على جانب العرض، يعني الأطباء من وين يجون أو وينهم، إذا بيستخدمون نفس شبكة الأطباء في الدولة، يعني يحدون أطباء في نفس الدولة للعملاء في هذه الدولة، أعتقد بيكون أسهل. لكن إذا وصلوا لحجم معين أعتقد جزء من النمو السريع بيكون إنه يستخدمون قاعدة الأطباء بطريقة أو بأخرى نفسها، يعني الأطباء يقدرون يصرفون وقت أكثر
طبعًا
شوي.
طبعًا هذا عبد الله سؤال مرة مهم، وأعتقد كان منتشر بشكل كبير في عز وقت كوفيد، لما كان في سؤال إن هل تقدر إنك تشوف طبيب عن بعد في دولة أخرى أو لا. فأعتقد جوابًا على سؤالك، هذا شيء يعتمد على قوانين الدولة. في دول سمحت باشتراطات معينة أنك تقدر تشوف مثلا أنت في السعودية وتشوف طبيب مثلا في الإمارات، ويكون هذا شيء مرخص من وزارة الصحة مثلا في بعض الدول، وبعض الدول لا، قالت لازم يكون الطبيب الممارس جوا الدولة ويكون عنده ترخيص من وزارة الصحة في الدولة. فأعتقد هذه القوانين هي اللي راح تلعب دور في عملية توسعهم، لكن في نهاية المطاف تبقى أن عملية التكلفة، بغض النظر إذا أنا قدرت أجيب أطباء من دولة أرخص أو لا، تبقى التكلفة أقل من زيارة المريض للمستشفى. وهنا أعتقد يعني نقطة البيع الحقيقية الموجودة. لكن عبد الله هنا في نقطة مهمة لازم نتكلم عنها، وهي الفرق بين القيمة الحقيقية المضافة وبين الموضة. يعني أثناء كوفيد كان في موضة التالي ميديسن أو الطبع عن بعد، كل أحد، أو شفنا كثير من التطبيقات في الكثير من الدول وفي أمريكا أيضا وحتى في المنطقة، لشركات تقول لك سوي اشتراك معي شهري ومتى ما بغيت تقدر تكلم طبيب عن بعد. وكثير من هذه الشركات فلست أو سكرت أو ما زالت تعاني ببطء، يعني لأن فعليا ما كان في قيمة مضافة حقيقية. فالفرق هنا في قصة ألما أعتقد أن تم استخدام ميزة الطبع عن بعد لحل مشكلة حقيقية مزمنة، عوضا عن أنك تعطي المستخدم فقط الميزة نفسها بدون وجود مشكلة حقيقية موجودة. ويمكن أكبر مشكلة واجهوها تطبيقات الطب عن بعد أن أنا ممكن أستخدمك مرة في حالة طارئة ما قدرت أوصل لأي طبيب وخلاص، بس ما أحتاجك بعدها. بس في هنا في هذا المثال لا، أنا أحتاجك بشكل مستمر. إذا كانت الخدمة ممتازة فخلاص أنا بستخدمك على الأقل 4 مرات في السنة، وهذا يعتبر عدد جيد جدا بالنسبة لشركة من هذا النوع.
أنا أشوف معاذ، يعني ما تحضرني الإحصاءات الرسمية، لكن إذا افترضنا تقريبا نصف عدد الأسرة في السعودية يعني تابع لمستشفيات حكومية، والنصف الثاني الأسرة مستشفيات خاصة، يعني بافتراض أن نأخذها في نسبة استخدام أو استهلاك مشابهة من أو استفادة من هذه الأسرة والأطباء بنسبة مشابهة، فيعني المستفيدين أو المرضى والزوار متقسمين بين القطاع الخاص والعام، لأن المستفيد مو بالعميل، المستفيد الثاني يختلف. يعني بالنسبة للحكومات مثلا في فوائد كثيرة، تقليل الزحمة، تقليل الانتظار في المستشفيات نفسها، يعني تسهيل العملية للمواطن إنه بدل ما يجي مشوار من بعيد ولا من مدينة أخرى ولا غير ذلك عشان يأخذ موعد يعني متكرر زي ما ألم مركز عليه أمراض مزمنة. هذه فوائد مهمة للمستشفيات الحكومية، لكن المستشفيات الخاصة كذلك فوائد، لكن فوائدها مختلفة. يمكن الزحمة داخل المستشفى شيء، لكن بالنسبة لهم الزحمة داخل المستشفى مستعدين يخدمون الجميع وما عندهم مشكلة المرضى ينتظرون شركة تأمين دافعة وما عندهم يعني تحدي كبير، على الأقل إنه بيدخل على الدكتور. لكن يصير الفائدة مختلفة، الفائدة خدمة عدد أكبر وبالتالي تحصيل إيرادات أكبر من المرضى. فأعتقد مهم هذا كمان. الدول اللي يدخلون ويتوسعون لها ألما، مين المستفيد النهائي؟ مو من ناحية العملاء، لكن من ناحية الأطراف الأخرى في عملية توفير الخدمة للأمراض المزمنة. وإذا نجحوا في أعتقد في التركيز هذا الأمراض المزمنة، أتوقع عندهم فرصة كذلك للتوسع لأمراض أخرى. يعني يعتمد وين بتكون ميزتهم التنافسية. هل ميزتهم التنافسية في توفير الأطباء في تخصصات مختلفة بخبرة جيدة وتجربة العميل ممتازة؟ إذا كان هذا الشيء فاستشارات الأولية في أي تخصص لأي مرض ممكن يكون جانب كبير للتوسع. إذا لا، الخدمة المميزة أو القيمة التنافسية فعليا هي تسهيل الوصفة ويعني ما أعرف، على سبيل المثال نسبة الأطباء للمرضى ففي تركيز ومعرفة أعمق بالمريض النهائي، وممكن لا يصير تركيزهم يستمر تركيز جغرافي وتوسع جغرافي أو وصول لعدد أكبر من المرضى. بس في الأخير أتصور لازم يفكرون بكيفية الربط بالمستفيدين الآخرين، منها شركات تأمين، منها المستشفيات الحكومية، منها مستشفيات خاصة أخرى. بأي حال من الأحوال غالبا بيتواصلون مع أطباء يشتغلون في هذه الأماكن، فأعتقد جزء كبير من المرحلة القادمة لهم بيكون توصل الاتفاقيات مع عدد من هذه المراكز الصحية ومقدمي الخدمة الصحية لتأطير العلاقة، مشاركة الأطباء، الاستفادة من الدورة المالية كذلك عندهم. يعني بدل ما أجيب كل شركة تأمين على المنصة على سبيل المثال، ممكن بالتعاون مع بعض المستشفيات يصير تقدر تدفع للمستشفى وأنا أخذ حصة منها. ففي زوايا مختلفة لوين ممكن تروح الشركة، وأعتقد ما حتقعد على يعني النموذج ما حيقعد على أمراض المزمنة، بغض النظر هل هذه الشركة ولا شركات أخرى مشابهة تتوسع في هذا الجانب.
طبعا يمكن في عدة نقاط هنا. الأمراض المزمنة يعني سوق ضخم للأسف، يعني إن سوق ضخم سواء عالميا أو حتى محليا، وفعليا ما بين الأربعة أمراض اللي هي السكري وأمراض القلب وأمراض العقلية يعني مثل الألزهايمرز وغيرها، هذه الثلاثة أمراض هي مسؤولة عن يعني أغلب أسباب الوفاة المتعلقة يعني بالناس في الوفاة الطبيعية. فهو سوق كبير، وطبعا نعرف عندنا في المنطقة أمراض الكوليسترول، أمراض القلب، وأمراض السكري تعتبر نسبها مرتفعة جدا. فبالتالي السوق كحجم قد يكون يعني مغري إلى حد كبير مع الأسف. لكن أيضا عبد الله في هنا نقطة مهمة، واللي هي أصلا سوق التقنية الصحية في المنطقة عندنا يعتبر سوق صغير جدا جدا. يعني لو قارنا حجم المشاكل الصحية اللي عندنا بحجم التمويل اللي يذهب لهذا السوق، يكاد يكون ما عندنا أصلا سوق تقنية صحية، وهو أحد الأسواق اللي فعلا مهملة. فجميل أنه نشوف صفقة في هذا القطاع، وصفقة بحجم جيد، يعني 10 مليون دولار على هذا القطاع أنا برأيي تعتبر صفقة ضخمة جدا لهذا القطاع اللي ما في أصلا صفقات لا ضخمة ولا حتى صغيرة. نتمنى لهم التوفيق. طبعا في شركات مشابهة ظهرت في مثلا مصر، مثل دوائي وشفاء، وأيضا عندهم الخدمة نفسها حقت الأمراض المزمنة، لكن ما ندري وش صار عليهم. جمعوا أيضا مبالغ جيدة خصوصا في العام الماضي واللي قبله. وهذا عبد الله ياخذنا إلى خبر إغلاق لشركة مشابهة. يعني إحنا تكلمنا عن ثلاث جولات كانت تحمس كلها في الإمارات، بداية جيدة للنصف الثاني من السنة، بدينا نشوف شوية حركة، صفقات يعني أحجامها جيدة، لكن أيضا في إغلاقات قاعدة تصير. يعني قرأنا خلال أيضا النصف الثاني من هذه السنة عن إغلاق شركتين في باكستان، وشركات كانت ممولة تمويل جيد من مستثمرين رأس المال الجريء. ولو تذكر عبد الله العام الماضي تكلمنا عن إغلاق كان مؤلم جدا للمنظومة الباكستانية، إغلاق شركة إيرليفت، واللي جمعت في جولة من طراز باء 85 مليون دولار، وهذه كانت أكبر جولة في تاريخ باكستان. وبعدها بأشهر يعني خلال 12 شهر تقريبا أقفلت الشركة بالكامل. اليوم نقرأ عن شركتين، الشركة الأولى شركة مادزن مور، واللي هي في مجال التقنية الصحية، واللي كانت حصدت على جولة من طراز ما قبل البذرة بقيمة 2.3 مليون دولار، واللي كانت أضخم جولة في تاريخ باكستان في هذه المرحلة، واللي أسسها المدير العام السابق لكريم في باكستان أيضا أسعد خان أعتقد اسمه. ونفس الشيء يعني الشركة انطلقت بمنتجها، واللي كانت من خلاله تحاول أنها تساعد الصيدليات على عملية بيع الأدوية، زي كأنه يعني سوق مفتوح للأدوية من خلال الصيدليات، بالإضافة لنظام بيع للصيدليات. وبعدها استطاعت أنها تجمع في جولة تمويلية أخرى، وهي تعتبر ضخمة جدا بالنسبة لباكستان، 11.5 مليون دولار. اليوم أعلنت الشركة عن إغلاقها بالكامل، وطبعا يعني خبر مؤسف، شكروا فيه المستثمرين والفريق، وحتى قالوا أنهم قاعدين يدورون عن أحد ممكن يشتري المنتج التقني اللي بنوه خلال رحلتهم، بحيث يكون في نوع من التعويض للمستثمرين والملاك. فما أدري عبد الله كيف شفت هذا الخبر؟
يعني هم وصلوا في أحد القمم لخدمة 10-11 ألف صيدلية في باكستان. ف يعني أنا ما أدري هل الصيدليات هذه اعتمدت بشكل كبير على الحل اللي قاعدين يقدمونه، فبيخلي الحل التقني يعني مثير لبعض المستثمرين أنهم يأخذون ويستمرون عليه، ولا لا كان والله منتج إضافي اللي بيستخدمه من العملاء يستخدمه. لكن جميل أنه قاعدين يحاولون على الأقل أي جزء من أو أي جانب من جوانب التعويض للمستثمرين. خبر يظل يعني حزين للمنظومة الباكستانية، وخصوصا زي ما ذكرت في القطاع الصحي لخدمة السكان في باكستان. يعني أي حل إضافي يساعد، فبالتأكيد خبر غير إيجابي أو غير جيد للمنظومة. لكن يعني أنا ما أدري أخبار الإغلاقات، ذكرت إيرليفت كان فيها مستثمرين من خارج باكستان من خارج المنطقة كذلك، والآن ميدزن مور أعتقد كذلك كان عنده مستثمرين من خارج المنطقة. فأنا أفكر مو بس التحديات الحالية في باكستان، لكن كيف نشوف العودة للمنظومة الباكستانية، لأنه كثير من هذول المستثمرين يقولون عندنا التجارب هذه صعبة، ف يعني لسعنا، فهل نبي نرجع حتى لو بعد سنة سنتين؟ نتمنى نشوف نجاحات كذلك حتى لو مو بجولات، لكن على الأقل نمو لشركات
وهنا عبد الله مهم إن في تصريح الشركة يعني أعزت سبب الإغلاق إلى الظروف الاقتصادية الصعبة اللي تمر فيها البلاد، خصوصا إذا يعني ركزنا على موضوع الاستيراد، إذا في حال إذا كان جزء جيد من الأدوية أصلا يتم استيرادها وفي أزمة استيراد يعني بشكل عام بسبب النقص في العملة الأجنبية أو عملة الدولار بشكل خاص، حتى في بعض الأحيان كان يقول لك إنه يمنع استيراد أي شيء، ممنوع الاستيراد، بل حتى عشان تقدر تستورد لازم إنك تصدر، فيعطونك زي نوع من النقاط أو نوع من الرصيد، إذا أنت صدرت تقدر بنفس الرصيد هذا تستورد. فصار حتى سمعت إن بعض التجار ممكن هو مصدر بس ما يستورد، فيصير يبيع رصيده على تجار الاستيراد، فيعني في صعوبة حقيقية. فما أدري إذا هذا كان أحد أهم الأسباب، لكن بشكل عام هم أعزوا السبب للظروف الاقتصادية الصعبة وما ينلامون.
بس معاذ، هنا يرجع المستثمرين ونظرتهم لرائد الأعمال في كيف أدار الفترة هذه والتحديات. يعني هم يبدو أنه انتقلوا من نموذج العمل اللي بيع على الشركات للبيع على الأفراد في بداية السنة، والآن قاعد يعني في محاولة، والآن قاعد يحاول يبيع الحل التقني، وإذا كذلك أعلن الإغلاق قبل ما يعني تنتهي المبالغ الموجودة، ويبدو أنه كان في جهود لجمع جولة تمويلية. فيعني محاولة يعني إطلاق شركة أو تنمية شركة مو بسهل، والمستثمرين أعتقد بالعكس يقدرون الخبرة، لكن إذا كان في تصرف أو تصرفات جيدة خلال الرحلة، فيبدو أنه هنا في 3-4 أخبار أو أنباء عن تحركات جيدة تبدو، وأكيد كان في جهود كثيرة قبل لا يعلنون الإغلاق. فأعتقد كذلك رائد الأعمال ممكن يدور فرصة أو تجربة جديدة، قد تكون في باكستان قد تكون خارج باكستان. يعني لما علقوا على الاقتصاد الكلي ما أعتقد بيتحمسون المؤسسين أنهم يسوون تجربة ثانية في باكستان، لكن أعتقد بيكون لهم كثير من الحضور مع مستثمرين آخرين لو كانوا في منطقة أو بلد آخر، خصوصا الفترة هذه.
وهنا عبد الله ما أدري إذا تذكر قبل يمكن 3 حلقات تكلمنا عن الخبر اللي كان موجود عن حجم الاستثمارات في باكستان في النصف الأول أو عفوا في الربع الثاني من السنة هذه، وكان قرابة 9 مليون دولار، وكان انخفاض أكثر من 90% في حجم الاستثمارات عن العام الماضي. ويعني يمكن صار نقاش سريع بيننا، وكنت أقول أن يعني للأسف هذا بيكون مصير الكثير من الشركات اللي جمعت الأموال في 2021 و2022، إن ما راح تقدر تحصل رأس مال يستثمر فيها. فبالتالي أنا أعتقد موجة الإغلاقات هذه راح تستمر في باكستان الفترة القادمة، وراح نسمع عن الكثير من الشركات اللي راح تغلق بسبب بسيط جدا. ما في أحد أعتقد عنده الجرأة أو الثقة الكافية أن يضخ أموال جديدة في باكستان. ليش؟ وش العوائد المحتملة مقارنة بالمخاطر المحتملة اللي تخليني أقول أبترك كل الفرص الاستثمارية في المنطقة أو في العالم وبضخها في منطقة فيها يعني مخاطر سياسية، مخاطر اقتصادية، وأيضا فيها إحجام عن التمويل من قبل المستثمرين حول العالم؟ يعني ممكن أنا أقتنع وأشوف أن العائد جيد، بس أنا لازم أقنع مستثمرين كثر عشان الشركة هذه تنجو، لأني أنا لو مولت الشركة اليوم مين بيمولها بكرة؟
اي فبالضبط. فحتى لو انت مؤمن بتحسن كبير في الاوضاع لازم تمول أو حجم الاستثمار يكون كافي، مو مدرج 12-18 شهر، يكون مدرج أطول للشركة، بالتالي استثمار أكبر. يعني حتى لو في إيمان مبدئي بالفكرة لازم ما يكفي، لازم يكون إيمان كبير جدا إنه يعطي الشركة مبلغ كافي إنها تنطلق، ممكن سنتين ممكن ثلاثة، يعني إن شاء الله أقل، لكن ممكن سنتين 3 سنوات 4 سنوات قبل لا يرجع الحماس لباكستان.
فعشان كذا عبدالله، دون وجود إشارة سياسية واقتصادية واضحة جدا من الحكومة لهذا القطاع ولهذه المنظومة، أنا أعتقد يعني باكستان لن تدرك يعني قيمتها الكامنة الحقيقية في هذا القطاع إذا ما صار في عندنا هذه الإشارتين، سواء سياسية أو اقتصادية أو الاثنين مع بعض، بحيث أنه يكون في تغيير واضح يعيد نظرة المستثمرين ويعيد الإيمان في السوق هذا اللي هو يعتبر واعد جدا.
معاذ، بس يمكن نقطة شوي مغايرة، شفنا في أحد تقارير كارتا قريبا أنه مو بس دول مثل باكستان، يعني يبدو أن النصف الأول من 23 كان فيه بحسب قاعدة بيانات كارتا 156-156 شركة أغلقت، هذه كلها شركات ريادية عندها جولات على أقل جولة واحدة، 150 شركة في النصف الأول، يمكن عدد يعني الحال ما يعني لنا الكثير، لكن عام 2021 مجموع السنة كلها كان 144 شركة أغلقت، المجموع في 22 كان 200-203 شركات، النصف الأول في 23 تقريبا 150-155 شركة. فيبدو أن بنشوف يعني عدد من الإغلاقات أكبر من السابق في يمكن كل مناطق العالم، يعني كارتا عندهم قاعدة بيانات في عدد من الدول، لكن الفرق أننا نشوف في الدول الأخرى
نشاط وحركة
وإغلاقات لشركات، يعني فيها ممكن الواحد يناقش تحديات في نموذج الأعمال، تحديات في الفكرة، تحديات في القطاع، لكن في باكستان قاعدين نشوف تحديات هيكلية أكبر في الفترة هذه.
بالضبط، وهذا يأخذنا أيضا لشركة جانجو الباكستانية أيضا، واللي أعلنت إغلاق عملياتها وليس الإغلاق التام للشركة،
أقل حدة.
الشركة جمعت 25.7 مليون دولار، كانت أعلنت قبل سنة تقريبا أو أقل حتى عن جمع يمكن 22.5 مليون دولار، وكانت بقيادة شركة ساري السعودية. طبعا الشركة تعمل في نفس القطاع اللي تعمل فيه ساري، اللي هو قطاع البيع بالجملة على المحلات الصغيرة، أو الشراء بالجملة والبيع على المحلات الصغيرة. طبعا باكستان على فكرة فيها 4 شركات في هذا القطاع، جانجو واحد منها، في شركة بازار واللي استثمروا فيهم تايجر بمبلغ بجولة كانت استثنائية 60 مليون دولار، وأيضا في شركة تاجر، وفي شركة ريتيلو اللي موجودة أيضا في السعودية. هذه 4 شركات خلنا نقول أخذت تمويل جيد جدا، فالمنافسة في باكستان على هذا القطاع يعني حادة جدا، وبنفس الوقت القطاع هذا معروف ب يعني هوامش الربحية الضئيلة. فالآن عندنا أول الخاسرين، شركة جانجو اللي قررت الانسحاب من السوق إلى حد كبير، لكن قاعدين يقولون أنهم بيتحولون إلى منصة تقنية يقدرون من خلال يعني التقنية اللي بنوها خلال الفترة الماضية أنهم يعني يبيعون منتج أو حل للمتاجر اللي كانوا يتعاونون معاها. طبعا شفنا بازار خذت نفس المسار، لكن ما أقفلت عملياتها، لكن طوروا تطبيق خاص بالعمليات المحاسبية الخاص بالبقالات الصغيرة، واللي هو عبارة عن دفتر السجل يعني حق المحل، وش بعته وش ما بعته وش شريته إلى آخره، وحتى في خصائص مثل المديونية المتعلقة بسكان الحي أو الحارة وهكذا. فيعني ليس إغلاق تام، لكن ما زلت أشوفه خبر سلبي جدا، وبلا شك راح ينعكس سلبا أيضا على ساري، أعتقد من ناحية يعني المبالغ اللي ضخوها في الشركة، لكن ما أعتقد أنه بيكون مبلغ ضخم جدا اللي حطوه في الشركة هذه.
في أول شيء تذكير للحجم السوق في باكستان، يعني ذكروا أنهم وصلوا لخدمة 100,000 شركة صغيرة ومتوسطة في باكستان. فيعني قبل شوي تكلمنا على عدد الصيدليات، فنشوف أحجام كبيرة، حجم السوق مرة ثانية ذكرنا أنه في فرصة كامنة أو قدرة كامنة زي ما ذكرت معاذ في السوق الباكستاني. لكن واضح أنه فيه أخبار، إشاعات، سمها ما شئت، يعني حول هذا الخبر. في كلام أنه في مستثمر كان انسحب من استثماره في الشركة، ويبدو أنه ساعد في تقليص حجم أعمال الشركة. وفي أخبار أخرى على تصرفات يمكن غير يعني غير جيدة ولا غير محوكمة بشكل كبير، طبعا ما ندري من صحتها من عدم صحتها، لكن يبدو أنها مو نهاية القصة. أنا بالعادة لما تجي أخبار زي كذا حتى لو من مصدرين بعيدات، بالغالب تشوفها مرة ثانية تجي على السطح بعد عدد من الأشهر بتأكيد أو نفي أو توضيح أو مهما كان. فما أتصور هذه آخر مرة نسمع عن جونجو. ما أدري وش القدرة الحقيقية لتغيير الهيكل اللي قاعدين يسوونه، لأنه مو بإعادة تمحور ولا تركيز لخدمة نوع جديد في السوق، لكن تقليص لنوع الخدمات المقدمة. فكثير من الشركات كانوا يتعاملون معهم بكل تأكيد عشان خدمة معينة، إذا قلصتها ما أعتقد بيبقون نسبة كبيرة جدا من العملاء اللي عندهم اليوم. لكن ذكروا كلمة أو جانب البيانات اللي عندهم، فما أدري وش يقصدون بالضبط وش كيف يقدرون يستفيدون منها. إذا حققوا عودة فأعتقد بتكون عودة أسطورية لفعلا يعني الفن في استخدام البيانات اللي قدموها، بل ممكن يقدمون خدمات لمنافسينهم اللي ذكرتهم في باكستان واللي في الأسواق الأخرى في المنطقة.
يعني بدينا الحلقة بالحديث عن شيء إيجابي جدا بغض النظر عن السعر، واللي هو التخارج، وأنهينا الحلقة بالحديث عن شيء سلبي جدا واللي هو الإغلاق. وهذا حال يعني ريادة الأعمال أو ريادة الأعمال التقنية يعني بشكل خاص، يعني يوم لك ويمكن 99 عليك. يعني الإغلاق ما هو شيء غير معتاد، بالعكس أنا من الناس اللي يفضل دائما أنك تعرف حجم التحديات اللي أمامك وتعترف فيها وترضخ للواقع. في ناس كثير يعني يخوضون عملية الموت البطيء يعني ويقاومون حتى آخر رمق وآخر لحظة وآخر دولار. مو شرط يعني، طبعا اكيد لازم انك تقاتل، لازم يكون عندك نوع من الشراسة، مو انك تستسلم على طول عند اول منعطف. لكن زي ما قلت، في حال وجود مشاكل هيكلية سواء في نموذج العمل او في السوق نفسه، احيانا لازم انك تعترف بخطأك وسوء تقديرك وتنتقل للمشكلة
ولا التالية. التحدي اللي اكبر منك، يعني في عوامل مو بيدك، فتكسب 6 شهور سنة من وقتك وجهدك، وكذلك المستثمرين اللي يعني دعموك ترجع لهم على الأقل جزء من المبلغ، وممكن يدعمونك في التحدي القادم اللي تبي تأخذه.
عبد الله، قبل ما نمشي، هل في عندك أي اقتراحات؟
أنا يمكن اقتراح لتجربة النموذج الذكاء الاصطناعي من أنثروبيك، شركة أنثروبيك أطلقوا كلاود 2، نموذجهم كلاود 2، سهل تجربة أنك ترفع ملف تبغى تحلله ولا يعني تسأل أسئلة عن هذا الملف، وتسأل النموذج أسئلة عن هذا المستند أو الملف. فصراحة رفعت عليه أكثر من مستند، نتائج أبل المالية، نتائج شركات أخرى، وسألته أكثر من سؤال، وصراحة كانت تجربة خرافية. يعني مو طبعا منبهر بالتقدم اللي قاعد يصير في الذكاء الاصطناعي مع بعض التعليقات على تشات جي بي تي اللي قاعدين نشوفها في الأداء، لكن لما تجرب شيء معين فعلا تلخيص أو توضيح بعض أهم الجوانب كانت تجربة جميلة. فاللي ما جرب أنثروبيك أو كلاود 2 من أنثروبيك، أعتقد أنها تجربة جميلة في رفع الملفات، وكانك تتحدث مع الملف نفسه. أكثر من أنك تسأل أسئلة مفتوحة. OpenAI وChat GPT يسوونها، لكن لازم تضيف plugins وتكون مشترك وتسوي أكثر من خطوة كلاود بشكل مباشر.
والله أنا دائما أنك اقترحت هذا الاقتراح أنا أبغى أقلدك من ثلاث حلقات. أنا ودي صراحة نتكلم عن الموضوع بس ما أسعفنا الوقت. ودي أقترح أن اللي ما جرب البوت أو يعني بوت المحادثة الخاص من شركة Inflection أنه يجربه، اسمه Pi PI. لو تروح موقع شركة Inflection تقدر تحصله. واللي عجبني فيه صراحة شيئين رئيسيين. شيء الأول أنه موجود على الواتساب، يعني تقدر تدخل معاه محادثة في الواتساب ويصير دائما معاك في الواتساب، فحسيت أنه مريح جدا ويشجعك أنك تستخدمه باستمرار.
هل يسولف شيء معك لو كنت طفشان بعد يعني دائما؟
أيوة. وهذا الشيء الثاني أنه عنده قدرة خارقة أنه فعلا يسولف معك كإنسان، يرد عليك بإيموجيز، يرد عليك بنكت، يضحك معاك على نكتك. يعني في ناس يعانون يقول نكتة ما حد يضحك عليها، فهذه فرصة لك عبد الله أنك أخيرا أنت
حلو. واضح أنك يمكن ما تدري وش باي، بس كل اللفة عشان تقول عليه. شكرا معه. شكرا
جميلة. ولا جربته ولا جربته.
هذا الصداقة المميزة ما شاء الله عليك. راح كلم باي.
لا فعلا باي عجبني. طبعا حاولت من خلاله، مثلا حاولت أصعبها جدا عليه، حاولت أني مثلا أقول له يحجز لي تذكرة الطيارة. يعني مشكلتي الرئيسية معاه أنه ثرثار، يتكلم كثير، كل رد يرد عليك هو عبارة عن 8 إلى 10 أسطر. قلت له تراك ثرثار، قال لي بحاول أني أختصر، بعدين يفشل، بعدين أرجع أقول له تراك تتكلم واجد، ترى مرة صعب أني أقرأ كل هذا. ما عنده القدرة على الاختصار، لكن فعلا كل شيء يقوله فيه نوع من الظرافة، فيه نوع من يعني زي ما يقولون بالإنجليزي ويتي، يعني ويتي بزيادة أحيانا. لكن
بس غريب أنه ما يختصر، لأنه يعتبر تكلفة أقل كل ما اختصر الردود، فحتى وانت تقول اختصر ما يختصر.
لا يعني ما يختصر، أعتقد مو هذا يعني تفكيرهم. طبعا شركة Inflection جمعوا مبلغ ضخم قبل فترة، ومن أهم الشركات اللي عندها تمويل في مجال الذكاء الاصطناعي، والتطبيق مجاني أو المحادثة مجانية 100% حسب كلامهم. لأني أنا سألت باي، قلت له أنت وش نموذج العمل حقك؟ قال صراحة إحنا الآن مهتمين فقط بتطوير أفضل نموذج لغوي في المحادثات في العالم، وطبعا قاعدين يستخدمون هذه البيانات اليوم من التفاعل مع الناس في تدريب النموذج بشكل أفضل. فيبدو أنهم يعني عندهم خطة مستقبلية لتمويل في الغالب أتوقع، يعني لأن اليوم لما تسولف مع أي شركة في خدمة العملاء من خلال النماذج اللغوية أو اللي يسمونها الشات بوتس، يعني تجربة سيئة جدا 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 جدا، ما ودك أنك تستمر فيها. فقد يكون يعني باي أحد الحلول لها. على كل عبد الله أشوفك الأسبوع القادم.
يعطيك العافية. مع السلامة.
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق. في إدارة الإنتاج أصيل بافرض، وفي الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين أحمد سالم، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.